أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن تم الحديث والكلام في الفصل الأول من الباب الرابع في بيان التقسيمات في بين الصفات، وذكرنا مجموعة من التقسيمات، وأهم تقسيم ذكرناه هو هذا التقسيم، تقسيم الصفة إلى صفة ذاتية وصفة فعلية. قلنا بهذا البيان بأن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفة ثبوتية وصفة ماذا؟ سلبية. والصفة السلبية كما سيأتي ما يسلب عن الله كل نقص وشيء وما شاكل ذلك كالجسمية وغير ذلك، ويأتي الحديث عنها. الصفة الثبوتية ما تثبت لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة الثبوتية أي التي تثبت لله سبحانه وتعالى، هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفة وياي ذاتية وصفة فعلية. وقلنا في مقام التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، قلنا عندنا مائزان، عندنا ملاكان، ميزانان. ملاك ماذا؟ وياك أحسنتم، إما ميزان الكلامي أو الميزان الفلسفي. وقلنا حاصل ما ذكرنا أن الميزان الكلامي يعتمد على هذه النقطة، أن كل صفة يقبلها الله ولا يقبل مقابلها فهي صفة ذاتية، كالعلم كالقدرة كالحياة. فلا يمكن أن تقول الله عالم وليس بعالم في شيء، الله قادر وليس بقادر على شيء ممكن ومشاكل ذلك. أما الصفة الفعلية هي كل صفة يقبلها الحق ويقبل ضدها، مثل الخالق خلق كذا ولم كذا، الرازق رزق فلان ولم يرزق فلان، غفر الله لفلان ولم يغفر لفلان، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، رضوى الغضب متقابلة، فيقبل هذا ويقبل هذا. واضح؟ هذا الميزان الكلامي كما أشرنا. أما الميزان الفلسفي قلنا لا، يعتمد على هذه النقطة، بأن كل صفة تزع من مقام الذات من دون حاجة لشيء آخر وراء الذات وغير الذات، ماذا سميناه؟ صفة ذاتية كالعلم والقدرة والحياة، يكفي الذات فينتزع منها هذه الصفة. أما وياي الصفة الفعلية ماذا قلنا؟ هي التي تنتزع من مقام الفعل الإلهي كالخالقية والرازقية وما شاكل ذلك. واضح المطلب؟ واضح؟ هذا ما تقدم، هذا أهم ما تقدم، احفظوا ركزوا عليه. تعالوا معي الآن إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني هنا المصنف يتحدث عن ماذا وياي؟ يتحدث عن طرق المعرفة، كيف نعرف صفاته، يعني ما هي أدلة، بعبارة أخرى ما هي الأدلة التي من خلالها، أو ما هو الدليل الذي من خلاله نعرف أن لله هذه الصفات. ذكرت عدة طرق، يعني ذكر هنا ثلاثة طرق: الطريق العقلي وله وجهان، الطريق الوحي الإلهي من خلال الآيات والروايات، وسمى طريق الكشف والشهود اللي هو الطريق الثالث. تعالوا معي نشير إليهما. الطريق العقلي يعني ماذا؟ يعني أنه من خلال العقل نعرف هذه الصفات الإلهية، يعني حتى لو فرض ما ورد عندي آية أو رواية أو كذا، أو أنا صار ما مطلع، أنا إنسان فطري مثلا وأعرف الله من خلال الفطرة مثلا، من خلال العقل أستطيع أن أعرف بعض صفات الله، كل صفات الله، بعض صفات الله وخصوصا المهمة مثلا. وهذا الطريق كما قلنا له وجهان. الوجه الأول ما نسميه بالطريق العقلي الصرف، وهذا سميه من خلال الطريق اللمي، وتعلمون الطريق اللمي في المنطق ما هو؟ الانتقال من العلة إلى المعلول، الانتقال من العلة إلى المعلول، هذا نسمي ماذا وياي؟ هذا نسميه انتقال من العلة إلى ماذا؟ ها؟ وياي إلى المعلول. أحسنتم، انتقال من العلة إلى المعلول. خب كيف؟ هذا الطريق طبعا يجي حل فكرة معنى واجب الوجود، وهذا الطريق اعتمده مثل المحقق نصير الدين الطوسي عليه رحمه في التجريد، هناك في التجريد إن شاء الله درسته مستقبلا، هناك يأتي يقول إحنا من خلال بعد ما نثبت أن هناك واجب وجود، هذا الواجب وجود تثبت له صفات بالعقل ويذكرها، راح نذكرها سريعا طبعا، إن كل واحدة ما أطلب هناك طبعا، كل واحدة هي شارح تحتاج لوحدها، يعني يذكرها هو كمتن وجه العلام الحلي قدس الله نفسه الزكية شو يسوي؟ يشرحها. وأنا بعد اللي بعد المستقبل إن شاء الله شرحنا في التدريس عن تدريس التجريد موجود، لكن بحكم إن شاء الله ولو مستقبل أنتم تأخذوا، لكن إحنا نقرأ هذه، ما رح نتوقف عند كل واحدة واحدة، كل واحدة هي حد ذاتها مطلب. يعني الفكرة هي هذا، أنه نحن عندما نثبت أن هناك واجب وجود وأن هناك موجودا الوجود عين ذاته، لأن الدور والتسلسل ماذا باطل هناك، فهذا الوجود الواجب بطبيعة ماذا سوف يكون حتما مثلا أبدي، يكون أزلي، يكون سرمدي، يكون غير مركب، يكون ليس في جهة، ليس حادث، ليس له صفة زائدة، ليس له مثلا كذا وهكذا. وذلك هذه كما أخذ فقط نقرأها سريعا لأنها ليست هي مطلبنا الآن، فقط عنا البيان من هذه الجهة، لأن هذه دروس جزء عشرات الدروس عشان تتخلص هالمطلبة، لأنه مختصر وكل واحدة عليها أبحاث تفصيلية في محلها. إذن هذا الطريق الأول، إذن البيان الأول أو الوجه الأول من الوجوه من الوجه العقلي، لأن الطريق العقلي له طريقان أو وجهان. الوجه الأول هو هذا، أن تنطلق من نفس فكرة واجب الوجود، تعال حللها عقلا تعطيك هذه الصفات بطبيعة الحال، واضح؟
بس ليش سمينه من العلة إلى معلول؟ وين العلة اللي هو واجب الوجود؟
الوجوب إيه؟ أنت انطلقت من نفس الواجب الوجود، نفس واجب الوجود انطلقت من، فأثبتت هذه الصفات له سبحانه وتعالى. عكس الطريق الثاني راح يجينا إن شاء الله، الانتقال من المعلول إلى العلة، فيصير ذاك طريق إني، هذا يصير طريق ماذا؟ لمي. خلنا نقرأ هذا شو واحد واحد نقرأ أفضل.
هذا الطريق أكثر شيء يثبت صفات سلبية، يعني ما في التركيب ما في الشريك،
ليس بالضرورة يعني في وفي، مثلا السرمدية الأبدية هذه ضرورة من ذي من لوازم أصلا إثبات واجب الوجود، وهي أمور ثبوتية لله أو صفات عين ذاته، إيه فيها وفيها، يعني كل صفة تنسجم مع واجب الوجود تثبت بالضرورة. نعم هذا حين قد ندركه في عصور، قد لا ندركه ذاك بحث آخر. خب قال الفصل الثاني نأخذ واحد واحد نقرأ أفضل. طرق معرفة صفاته تعالى. الطرق الصحيحة إلى معرفة صفات الله تعالى ثلاثة. الطريق الأول الطريق العقلي. قال للطريق العقلي إلى التعرف على صفاته تعالى ماذا؟ ها؟ وجهان. هذا وش عرب وجهان؟ أحسنتم، مبتدأ مؤخرا. هذا ذكر شيء ما أنسى، كنت لما في أول ثانوي، يعني شوف كم سنة كان عندنا مدرس، سبحان الله هذه هم فايدة حتى إن شاء الله الدرس مستقبلا نركزوا على أن سواء درس فقه أصول فلسفة رياضة فنية، عرفت هذه الأمور القواعد النحوية ركز عليها بالأعراب، أنت تستفيد والطالب هم يستفيد. استفدت مع مدرس، كان عندنا مدرس مصري وهذا ما نسيته، في كان عندنا كتاب اسمه احنا في اللغة العربية لا مطالعة كتاب كبير ذكر فيه يعني موضوعات متعددة يعني. ففي ضمن الموضوعات اللي أتذكرها يعني استطرارا عن الشيوعية وكذا، فأنا كنت أقرأ فمرت بها العبارة للشيوعية رأي، بل شعر برأي عرفت أي، فخلاص هو من يعلمك الطريقة دائما كذي أسلوبه يعني، خلي أي طالب يقرأ وخليه تدري الأول الناس الضوج من الإعراب ما فيه المدرس من خليك تعرب، بس هو هذا اللي خلي الطالب يركز يعني يعرف عن المبتدأ، لأن هذا تفيدك حتى في فهم المعنى يعني. أنت بكرة تدرس أصول ولا كفاية، مثل الكفاية حطك المبتدأ في صفحة بعد صفحتين يجيك الخبر مثلا، ولا الفعل يجي فعله بعدين، ولا صفته والموصوف ما هو وين صاير، فهمت؟ هذه مهمة لأن هم لا دخالة في فهم الرواية في فهم الآية في الإعراب مهم يعني، أصلا هو النحو إعراب في النتيجة. مو جيت تحفظ لمتون، أنت إذا حفظت لمتون ولا حفظت لي قطر الندى ولا حفظت لي كذا، مو أكو ذيك الفائدة. أي ولا حفظت ألفية وأنت ما، ولا أنا ما أعرف أطبق نحو مثلا، ما أميز هذا من هذا عرفت. فعلى كل حال هذه تبقى هي الطالب هذه ما ينساها يعني، مع التكرار صار عنده مخزون جيد يعني في الإعرابات في الجملة يعني. ما نقول إنه مدرسنا درس نحو، لكنه هذه بين فترة أخرى تصير فائدة يعني. قال الطريق العقلي، الأول الطريق العقلي، قال للطريق العقلي إلى التعرف على صفات تعالى وجهان. الوجه الأول الطريق العقلي الصرف. ليش صرف؟ يعني ما يعتمد على شيء آخر يعني، عقل يعني مقدمة عقلية محضة يعني، تثبت وجود الواجب بعد تثبت جملة من صفاته يعني. قال الطريق العقلي الصرف، ويكفي لذلك إثبات أنه تعالى واجب الوجود بالذات بالدليل العقلي، فيستدل بطريق اللم يعني انتقال من العلة إلى المعلول. العلة هي نفس الواجب، نفس الوجود ذات الواجب سبحانه وتعالى، معلولة تعتبرها الصفات يعني بهذا المعنى يعني. فيستدل بطريق اللم جميع صفاته الجمالية لاحظ والجلالية، هذا الجواب على سؤالكم. الجمالية يعني الثبوتية ما تثبت له، والجلالية السلبية عام يعني تصير بعد عام، مو بس لصفات سلبية حتى صفات ثبوتية. وقد سلك المتكلم الإسلامي هم الفيلسوف المعروف الشهير نصير الدين الطوسي رحمه الله صاحب التجريد هذا السبيل، هذا الطريق يعني، للبرهنة على جملة من الصفات الجلالية يعني السلبية والجمالية. قال هذا كلام من؟ نصر الدين. احنا نقرأ سريع لأن مو بحثنا نفصل هذه. قال شاهدي بس هنا، قال وجوب الوجود يعني كان الوجوب الواجب وجوده عينه ذاته، وجوب الوجود يدل على سرمديته، ونفي الزائد شوف يدل على أنه سرمد، ونفي الزائد أنه والشريك والمثل والتركيب بمعانيه اللي درستموها وكذا وتقدمت واضح، والضد والتحيز والحلول، كل هذه مطالب طبعا كل واحدة لها مطلب ذي، والجهة وحلول الحوادث فيه، والحاجة والألم مطلقا، واللذة المزاجية، والمعاني والأحوال والصفات الزائدة والرؤية بعد، وعلهم بعد يثبت لك بعد، وعلى ثبوت الجودي والملكي والتمام والحقيقة والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية. هذا بكشف المراد. المقصد الثالث الوصل الثاني المسألة 7-1. هذا إحنا أبحث صفحات طبعا، هذا المقطع نص سطر لأن الصفحة معذرة شرحه وين صفحات يعني، يعني كل واحدة واحدة تحتاج إلى بحثها في محله. فقط شاهدي هنا، هنا واضح إن شاء الله هذا الطريق اللمي أحسنت، الطريق الأول أو الوجه الأول من الدليل العقلي. خب تعال الوجه الثاني، هذا سهل. الوجه الثاني ما هو؟ نسميه بالدليل الإني يعني، أنت تعرف صفات الله من خلال ماذا؟ ما تلحظ في مخلوقات. أحسنت، شوف الله سبحانه وتعالى وفق القاعدة العقلية فاقد الشيء لا يوجد. فإذا شبت كمالات، أنا إذا شبت كمالات في المخلوق شفت العلم في المخلوق، شفت القدرة في المخلوق، شفت الحياة في المخلوق، شفت علم المخلوق بذاته، شفت مثلا كذا 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 كذا، ما شاء الله من الصفات هذه. حتما أولا وبالذات لمن تكون؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه يستحيل أن لا يكون كذلك. يعني يستحيل أن يكون الحق سبحانه وتعالى فاقد لهذا، لأن فاقد الشيء لا يعطي، مستحيل. فأحد الطرق لإثبات صفات الله من خلال ماذا؟ ما تشاهده أنت وين؟ في مخلوقات. وهذا القرآن دعا إليه وأكد عليه إلى آخرة. تعالوا معي،
هذا أسهل
من هذا أسهل. هي أسهل.
هذا نصر الدين شيخ، ما يسموه شيخ.
أي شيخ؟ نصر الدين الطوسي محقق، أستاذ العلامة الحلي هو.
كله يقول نصر الدين كأنه مطالبة.
لا لا، ذا لقب ذا مثل الشيخ، مثل الأعظم، مثل كذا، لقب هو نصير الدين، نصر الدين يعني. والوجه الثاني مطالعة، مطالعة يعني ملاحظة. والوجه الثاني مطالعة الكون المحيط بنا، عند تأمل في خلق الله وما فيه من بديع النظام، فيكشف بطريق الأن عن علم واسع. طريق الأن، لها طريق الأن، يعني الدليل أن انتقال من المعلول إلى العلة. فيكشف بطريق الأن عن علم واسع، يعني هذا اللي خلقها، هذا النملة بهالتقدير، النحلة بهالتقدير، كذا بهالتقدير، كذا بهالتقدير، يكشف عن علمه، عن علمه الواسع. وقدرة مطلقة عارفة بجميع الخصوصيات الكامنة فيه وكل القوانين تسود الكائنات، يعني حكمة الله تبرز، قدرة الله تبرز. فمن خلال هذا الطريق، أي مطالعة الكون، يعني مشاهدة الكون، يمكن للإنسان أن يهتدي إلى قسم كبير من الصفات الجمالية، يعني مثل القدرة والعلم والإرادة والحكمة والخيرية والكرم والجود وإلى لمبدع الكون وخالقه. وقد أمر الكتاب العزيز، شعراب العزيز حسنت، بسلوك ماذا؟ بسلوك هذا الطريق، شعراب الطريق
بدأ
اكتبوا هذا زين. يقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. سورة يونس 101، قل انظر، الله يأمر انظر وشو تأمله، وتعرف وجود الخالق من جهة، وتعرف شيء من كمالاته وجماله وجلاله من جهة وإلى آخرة. وقال سبحانه: أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آل عمران 190. وقال سبحانه: أن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، سور يونس آية الثالث. بحمد الله، هذا ماذا نسميه وياي؟ الطريق العقلي. إذن الطريق العقلي له وجهان، اللمي والعلمي، واضح؟ تعالوا معي الطريق الثاني. الطريق الثاني خب ماذا يعني لما نقول نعرف صفاته من خلال وحيه، من خلال ما قاله القرآن لنا، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسل والأمة، يعني المرتبطين ماذا بالوحي الإلهي.
شيخ، القوانين
تسري الكائنات، معرفة القوانين الحاكمة، يعني وجود هالقانون اللي يحكم حركة الرياح، حركة المطر، حركة كذا، تكشف عن حكمة الله، عن تدبير الله، أنه مدبر حكيم وكذا. نعم. خب الثاني طريق الوحي الإلهي، قلنا من خلال نعرف صفاته من خلال ماذا وياي؟ من خلال الوحي الإلهي، يعني نقرأ القرآن، الآيات، الروايات، كذا، كلام النبي وأهل البيت السلام، الأنبياء حتى السابقين، نعرف شيء، نعرف شيء من كمالات الحق، نقرأ هذا. قال: طريق الوحي الإلهي، الطريق الثاني لمعرفة صفات الله تعالى، الوحي الإلهي إلى أنبياء الله تعالى، وما روي عن الهداة الإلهيين المعصومين عليهم السلام، وذلك بعدما ثبت وجوده سبحانه وقسم من صفاته. وقفنا على أن الأنبياء مبعوثون من جانب الله وصادقون في أقوالهم، وكلمنا بالدليل العقلي نثبت أنهم معصومين وكذا. فلما يقولوا يقول لي الله هذا صفته هذا صفته هذا صفته، بعد نأخذ بك. وباختصار، بفضل الوحي الذي لا خطأ فيه ولا زلال، نقف على ما في المبدأ الأعلى من نعوت يعني صفات والشؤون شؤون الحق. مثلا فمن ذلك قوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو، لاحظ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الحشر 22. والقرآن ما شاء الله مليء بأسماء الله وصفاته، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعترة المعصومين عليهم السلام بطرق طبعا معتبرة. هذا تمام الكلام في أين؟ وياي الطريق الثاني. الطريق الثالث هو ما سماه المصنف بطريق الكشف والشهود. هذا يعني الطريق طبعا بلا شك هو في النتيجة مو طريق ابتدائي، يعني أول مقدم على الطريق العقل والوحي، لأنه في النتيجة هذا سوف يسلك سلوك العبادة والتوجه والتخلص من الدنيا، تنكشف له شيء من الحقائق وشيء من صفات الله اللي قد يكون ما يدركها الكل مثلا، وهذه خاصة بأهل الكشف والشهود. يعني أساس هذا الفكرة موجودة الآن بقطع عن الصغرويات، هذا يدعي أو ذاك يدعي بحث آخر، كلام إذا ثبت عن أحوال القضية بتعبنا بالحمل الشاع أن هذا فعلا ولي من أولي الله عارف من العرفاء وصل نتيجة عبودية لله واتباع للقرآن وكلمات النبي وأهل بيت صلوات الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، يصل إلى شيء من المكاشفات، فيعرف مثلا عظمة الرحمة الإلهية، يعرف عظمة ماذا القدرة الإلهية، شوف شيء إحنا ما نشوفه، يعرف مثلا تنكشف لحقائق الجنة والنار وتلك النشاط وتلك العوالم وكذا، لكن كل بحدوده، ولا الكشف التام والأتام لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله ويكون إلا الإمام المعصوم، وهو الذي كلام حج علينا. وهذا بحث مفصل ومعقد، وين في محلنا، مو بحثنا بس بالمقدار، إنه من الطرق التي نستطيع أن نكتشف شيء من صفات الله هذا الطريق، طريق ماذا ما نسميه بالكشف والشهود، لكن هذا متفرع مو ابتداء، هذا متفرع على أحسنتم أنه يكون بعقله مدرك الحقائق واتباع للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وكلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تالي يصل إلى شيء من هذا المعنى نتيجة نفس الجهود المكثفة بإصلاح نفسه وتطهير قلبه وتنكشف لجملة من الحقائق. وبعد تسمعوا عن أهل المعرفة وأهل العرفان والسيروس كما قلت بشرطها وشروطها، وذا بحث في محله بعد، مو كل واحد يدعي وكل أنا شفت وشاهدت وشاكلت وكذا، لا، البحث ليس بحثا صغراوي، البحث بحثا كبرويا، صغراويا ذاك بحثا وين في محل، ان هذا يكون الف عارف وبعارف وهذا ليس بعارف، هذا مو بحثنا، عرفت، احنا كلامنا على مستوى الكبرى فقط وليس الصغرى. قال الطريق الثالث طريق الكشف والشهود، قال هناك ثلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما لا يدرك بالأبصار فيرون جماله وجلاله وصفاته وأفعاله، مثل ما تجيك عارف يدرك مثلا تسبيح الجدار مثلا بإشراقة روحه وطهارته، يشوف تسبيح النخلة تسبيح النحلة فتبين عظمة الله عنده، انت تسمع الآن لكن ما سمعت نقل لك ولكنك كشفت له، أو تشوف طبيعة عالم البرزخ ما يصير هناك مثلا من نعيم من عذاب من كذا، هذا فيزيد يقين يزيد قرب إلى الله، لكن هذا نتيجة جهود تربية خاصة تهذيب خاص وسلوك خاص، لكن كما قلت تبعا الإسلام الحقيقي والواقع لا المخترعات والمبتكرات وغير اللي ما يقبلها الدين. قال هناك ثلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما لا يدرك بالأبصار فيرون جماله وجلاله وصفاته وأفعاله بإدراك قلبي يدرك لأصحابه ولا يوصف لغيرهم. يعني حتى هو بيعطيك معلومات حصولية تصورية لكن بالنسبة له هو منكشف الحقيقة، مثل من شاهد معركة ويجي ينقل خبر عنها، فرق من رأى عمن سمع. قال والفتوحات البطونية من المكاشفات أو المشاهدات الروحية والإلقاءات في الروع غير مسدودة بنص الكتاب العزيز. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ها فرقانا في الأنفال آية 29. إيش معنى ذلك؟ قال أن يجعل في قلوبكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به بين الصحيح والزائف، لا بالبرهنة والاستدلال بل بالشهود والمكاشفة. خب الآن هذا هو بعد فهم الآية، الآن هو الآية تقصد كذي أحد أفهامه، هذا بعد بحث يصير في تفسير في محله واضح. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سورة الحديد آية 28 نفس الكلام. والمراد من النور هو ما يمشي المؤمن في ضوءه طيلة حياته في معاشه ومعاده في دينه ودنياه. يعني تعت في الحاجة لطيفة، أما في الدنيا فهو النور الذي إشار إليه سبحانه يقول أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به، وين يمشي به؟ في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الأنعام 122. وأما في الآخر فهو أشار إليه سبحانه بقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الحديد آية 12. قال والمراد من النور قلنا هو ما يمشي المؤمن في ضوء طيلة حياته في معاشه ومعاده في دينه ودنياه. وقال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في أن المؤمن يصل إلى معارف وحقائق في ضوء المجاهدة والتقوى إلى أن يقدر على رؤية الجحيم في هذه الدنيا المادية. قال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نعم ليس كل من رمى، هذا دفع إشكال مقدم، مو كل من يدعي وكل كذا هذه مسألة صعبة الإثبات. عجيك واحد يقول شوف لا تصلحتن في ولا تصلحتن، لأنه هو يقول شو ذاك يقول حجة عليه، هذا مضاف أنه أنا لما أصدق لك أصدق بدليل بعد ما يقوله واقع ينسجم مع الآيات مع الروايات، هو فعلا مصداق لأهل المعرفة ولا من المدعين والكذابين وعذ الله، مشكلة دي فيها. ذاك هو دفع إشكال مقدر. هنا قال نعم ليس كل من رمى أصاب الغراب، وليست الحقائق رمية للنبال، وإنما يصل إليها الأمثل فالأمثال، فلا يحظى بما ذكرناه من المكاشفات الغيبية والفتوحات الباطنية إلا من إلا النزر القليل ممن خلص روحه وصفى قلبه. هذا تمام الكلام بحمد الله. وين وياي؟ في الفصل الثاني. الآن يبدأ من الفصل الثالث يبدأ بعد بذكر بعض الصفات هم الثبوتية والصفات ماذا السلبية. أول شيء راح يبدأ عندنا وقت نأخذ مقدار من هذا العلم طويل جدا في أبحاث مفصلة نوعا ما، يعني مفصلة مفصلة لكن جيدة، يعني يحتاج إلى بيانات. خب في الفصل الثالث يبين صفة ماذا علم العلم الإلهي. خب أول ما يمكن أن يقال بأنه لا شك ولا ريب أن العلم صفة كمال، هذا مما لا شك في العلم بما هو علم ما هو كمال وجودي، وذاك يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية العلم من كماله، في روايات تقول العلم من كماله، الإمام الصادق عليه السلام العلم من كماله، هذا مضافا إلى أنه تعبير الإمام عليه السلام الله عليه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كفى بالعلم شرفا. شوف لشرافة العلم، حتى اللي ما هو عالم يقول يريد يقول أنا عالم، أو أقل يقول لست بجاهل مثلا، لأن كمال وجودي. شوف حتى الظلمة والطواغيت رغم قد يكون بعض اللاعب لا يقرأ ولا يكتب ولا أصلا بعيد، مع ذلك يقولوا اكتبوا كتاب باسمي، سووا نظريات باسمي، أفكار باسمي، وما شاء الله في ملأ بها الطرق ذي يعني، أو يسوي مثلا مركز أبحاث علمي باسمه. ليش؟ لأنه يدرك شرف العلم وينفق أموالها عشان يعلو شأنه بالعلم. شو يسوي له جامعة وهو إنسان أصلا ما يعرف الشمال من الجنوب ولا يعرف كل خط؟ صحيح سوي جامعة باسمه ويعطوا شهادة فخرية ودكتوراه فخرية، وقال يرتبوا له كم كلمة يحاضر فيها عشان ويكتبوا له أبحاث، موجود ما شاء الله يقولوا أيام صدام علي ما عليه، يقول سبحان الله كتبت باسمه شتى العلوم والحقول. صحيح اكتب وش هو يعني يكتب لي الله ناول الاسم في الاقتصاد في الفلسفة في السياسة مثلا، يقول وما شاء الله كتب تصدر
باسم.
اي ليش؟ لانه يدرك النتيجة، هذا ادراكه حقيقي ان العلم امر كمال وجودي يسعى اليه، كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسن. وذاك العلم مهم، حياة الإنسان بالعلم، العلم خير دليل، يقول ما عليه سلام الله عليه. وروايات ما شاء الله، يبتعبر أحد أساتذتنا يقول ما في مفردة في القرآن اهتم بها القرآن كمفردة العلم والمعرفة، أن بالعلم تتقرب إلى الله، بالعلم تعرف الله، بالعلم تعبد الله، بالعلم تصلح نفسك، بالعلم تبني المجتمع، بالعلم تطور، بالعلم سبحان الله. خب إذن لا خلاف، إذن لا خلاف من هذه الجهة، هذا أولا. ثانيا أنه لا خلاف بين الإلهيين، يعني بين أتباع الديانات من يهودية ومسيحية ومسلمة وغيرها من الديانات الإلهية، من نعرفها من لا نعرفها، كل ديانة إلهية ماذا تثبت؟ أن العلم من الصفات الإلهية، هذا أساس. نعم إذا هناك خلاف وقع خلاف في بعض خصوصيات وياي العلم، إما في تعريف شوى تعريفه بعض التفصيلات فيه، ولقوها حتى في الدائرة الإسلامية بين التيارات العقدية بينهم هم صار نزاع في العلم نفسه في بعض خصوصيات العلم بالنسبة لله، وهذا ما يأتي إن شاء الله تباعا. على هذا الأمر الذي ينبغي أن يذكر، وذكر هنا مطلب تقدم عندكم في المنطق، وهو أن العلم اللي يعني الإدراك يعني الإنكشاف ينقسم إلى قسمين، علم حضوري وعلم حصولي، والفارق بينهما ما هو؟ أن العلم الحضوري ما هو؟ أحسنتم، حضور نفس المعلوم بذات المعلوم، لمن؟ وجود المعلوم للعالم. أما العلم الحصولي لا، حصول صورته، حضور صورته فقط، حصول صورته، واضح؟ هذا أولا. ثانيا كما هم درستم في المنطق هناك بأن العلم الحصولي يقع في خطأ واشتباه. ليش يقع في خطأ واشتباه العلم الحصولي؟ لأن عندك صورة في ذهنك، هذه الصورة قد تنطبق مع الواقع أو لا تنطبق مع الواقع. ومن هنا قالوا أن المعلوم بالذات ما هي بالنسبة للإنسان؟ نفس الصورة، اللي في الخارج يسموه معلوم ثانيا وبالعراض، تحفظوا هالمصطلح هذا مهم وسيال يجيكم يعني حتى في الفلسفة في الأصول، بأن عندنا معلوم بالذات معلوم بالعراض. العلوم الحصولية ما المعلومة بالذات ومعلومها بالعراض؟ أحسنتم، الصورة الذهنية، الصورة الذهنية اللي بيتك هناك مثلا في البحرين في الحجاز في غيره في الكويت في العراق، هذا بيتك الآن، بيتك من هناك شو يصير صورة اللي الآن اللي حاضرة عندك في ذهنك، فسموا معلومة أولا وبالذات. ثانيا بعرف ذاك البيت الخارجي، وذاك أنت الآن صورة بيتك موجودة، لكن الآن ما تدري في هاللحظة وإيش رمموا فيه غيروا فيه اصلا جت شالوا هدموا ما تدري، لكن صورته اللي هي معلومه اولا بالذات موجوده، وهذه الصوره قد تطابق الواقع وقد لا تطابق. من هنا وقع الخطا والاشتباه، او يقع الخطا والاشتباه وين؟ في العلم الحصولي. اما العلم الحضوري حضور نفس الشيء ولا في معلومه اولا بالذات، هو المعلوم بالذات لك، هذا بعد لا يقع فيه خطا ها واشتباه، لا يقع فيه خطأ واشتباه. ليش ما يقع فيه خطأ؟ لأن الحاضر نفس الشيء، ما في معلوم بالذات ومعلوم بالعار عشان تقول يطابق ولا ما يطابق، ونفسه حاضر لديك. ولذلك طبعا هنا المصنف يشير إلى مسألة أنه عرف العلم بكلمة، قال بأن احنا نريد، لأن في كلام في تعريف العلم، بعضها التعاريف قد تشير للعلم الحضوري وما تشير للعلم الحصولي، وبعض التعاريف قد تشير للعلم الحصولي وما تشير للعلم الحضوري. فيقول احنا نريد تعريف جامع لكلا العلمين، وذلك عبر عنه بأن العلم على وجه الإطلاق عبارة عن حضور المعلوم للعالم. يقول هذا الحضور ينطبق إما بصورته أو بذاته، فإن كان بصورته صار حصوليا، وإن كان بذاته ماذا صار؟ ها حضوري، حضوريا إذا كان بذاته. واضح؟ هذه تقريبا إحنا نجعلها مثل ما نقول مقدمة نخلص من عندها، وغدا نجينا الأبحاث المهمة. نقرأ العبارة. قال الفصل الثالث: علمه تعالى يقول لا خلاف بين الإلهيين في أن العلم من صفاته تعالى، وأن العالم، ما في رجل إلهي يهودي نصراني مسيحي مؤمن مسلم غيره من أي تيار مرتبط بالسماء بغض النظر عن أي شيء آخر، هو يعتقد بأن الله عالم وعليم كذا. قال وأن العالم والعليم من أسمائه سبحانه، لكن مختلف في كيفية علمه تعالى بذاته وبغيره على أقوال. وقبل البحث عن مراتب علمه تعالى وكيفية، يجب أن نبحث عن حقيقة العلم. فنقول ما هو العلم؟ عرف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء وين؟ في الذهن. وهذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي، مع أن هناك قسما آخر للعلم وهو العلم الحضوري. والفرق بين القسمين أن في العلم الحصولي ما هو حاضر عند العالم وحاصل له هي ماذا؟ ما هو يعني ما الذي حاضر؟ الذي هو حاضر، ما هو الذي حاضر يعني عند العالم وحاصل له، هي الصورة المنتزعة من الشيء. وهذه الصورة الذهنية وش تصير؟ وسيلة وحيدة لدرك الخارج وإحساسه، ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرب، والصورة الذهنية معلومة بالذات. واضح المطلب؟ وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدرك من دون توسط، يعني المعلوم مقصودا من دون توسط أي شيء، وذاك علم الإنسان بنفسه على ضوء ما ذكرناه من تقسيم العلم إلى الحصول والحضور. يصح أن يقال أن العلم على وجه الإطلاق عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، وهذا التعريف يشمل العلم بكلا قسمه، غير أن الحاضر في الأول العلم الحصول يعني هو الصورة الذهنية دون الواقعية الخارجية، وفي الثاني اللي هو العلم الحضوري نفس واقعية المعلوم من دون وسيط بينه وبين العالم. إذا وقفت على حقيقة العلم فاعلم أن الإلهيين أجمعوا على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية، بلا شك أنه العلم صفة ذاتية، صفة كمالية ذاتية، يعني تنتزع من مقام الذات الإلهية. وأن العالم من أسمائه الحسنى، وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله، ولكن مع ذلك اختلف في حدود علمه تعالى وكيفيته على أقوال يلزمنا البحث عنها تحقيق الحال في هذا المجال. فنقول أول المسائل قال علمه سبحانه بذاته، ماذا يعني؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ هناك إشكال كيف نعالجه؟ يأتي البحث في محل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم